الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى أن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهاتان الآيتان هما في شأن الكفار. قد عرفنا أن أوائل سورة البقرة ذكر فيها أقسام الناس بذكر صفاتهم، فذكر في 4 آيات صفات المؤمنين وما يتعلق بأهل الإيمان، وفي 2 آيات ذكر ما يتعلق بالكفار، و17 آية في أوصاف المنافقين، 17 آية في صفات المنافقين. وهذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قولها الذين كفروا هذا من العام المخصوص، لأن هذا ليس صفة لكل كافر، فمن الكفار من يشرح صدره للإسلام وتنفعه الموعظة وتفيده النذارة فيهتدي ويدخل في دين الله عز وجل ويتأثر، لكن المراد بالذين كفروا من ستأتي صفاتهم، الذين ختم الله على قلوبهم، مثل ما قال الله جل وعلا في آية أخرى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فهذا صنف من الكفار، وهم الذين حقت عليهم كلمة الله، الذين ختم الله على قلوبهم. فهؤلاء سواء أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام أم لم ينذرهم، أي لا ينفعهم ذلك ولا ينتفعون به، لأنه ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، حقت عليهم كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم لأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون بمعنى أن النذارة لا تنفع. وليس هذا نهي عن نذارة هؤلاء، النذارة تبذل للجميع، تبذل للجميع، لكن هذا فيه التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، إن دعا أمثال هؤلاء فلم يستجيبوا لا تذهب نفسه عليهم حسرات، لأن الله عز وجل طاع طبع على قلوبهم فلا ينتفعون بذكرى ولا يهتدون بنذارة. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء سمعوا النذارة أو لم يسمعوها الأمر سواء تماما، الأمر سواء تماما. ما المعنى؟ يعني أن النذارة مهما بلغت في القوة في التأثير لا تؤثر فيهم شيئا مطلقا ولا قليل، لأن حالهم متساوية تماما، في حال النذارة وفي حال عدم النذارة حالهم سواء. هذا يعني ماذا؟ أن النذارة مهما بلغت في القوة في التأثير لا تؤثر فيهم ولا شيئا قليلا، لأن حالهم سواء تماما متساوية، معنى السواء أي متساوية في النذارة أو بدون نذارة. فهذا فيه الطبع المحكم على القلوب والختم، فلا ينتفعون بموعظة ولا يتأثرون بنذارة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الذين كفروا اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لازما لهم لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع، أي لا ينفع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي حالهم واحدة لا تتغير، بالنذارة وبدونها حالهم واحدة باقون على الكفر. وهذا الذي ذكر في هذه الآية الكريمة إنما يخص من حقت عليهم كلمة العذاب، من حقت عليهم كلمة العذاب، من كتب عليهم الله عز وجل الشقاوة فهم لا يؤمنون، من سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون هم المعنيون بهذه الآية، وليس المراد كل كافر، وليس المراد كل كافر. وأيضا ليس المراد بهذه الآية منع دعوة عموم الكفار، عموم الكفار يدعون، ومن كتب الله له منهم هداية اهتدى، ومن لم يهتدي فلا تذهب نفس من دعاهم عليهم حسرات، لأنهم حقت عليهم ماذا؟ حقت عليهم كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم.
قال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، أي هؤلاء الكفار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هنا الوقف تام عند قوله سمعهم، لأن الجملة تامة بذلك، وما بعدها معنى آخر، لأن الختم متعلق بالسمع والقلب، وأما البصر فأمر آخر عليه غشاوة. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب والسمع، وأما الأبصار فأمر آخر، قال: وعلى أبصارهم غشاوة. الختم هو الطبع عليها، طبع عليها أي تغطيتها تغليفها غلف مغلفة، فلا ينفذ إليها نذارة ولا يدخلها نصح ولا تتأثر بوعظ، مغلقة تماما. ختم على قلوبهم أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، أي ليس فيها أي منفذ يدخل منها الإيمان إلى تلك القلوب. قال فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. ختم على قلوبهم وسمعهم، فالقلوب لا تعي بسبب هذا الختم، والآذان لا تسمع بسبب هذا الختم، والآذان لا تسمع. وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء، عليها غشاء عليها غطاء تمنعها من النظر الذي ينفعها، فالأبصار مغطاة والأسماع والقلوب ختم عليها، والأسماع والقلوب ختم عليها، فلا يبصرون هدى، لا يبصرون هدى ولا يسمعون حقا ولا تفقه قلوبهم علما. لا يسمعون هدى ولا يبصرون هدى ولا يسمعون حقا ولا تفقه قلوبهم علما، ختم على الأسماع وغطيت الأبصار، وغطيت الأبصار. قال الشيخ وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، طرق العلم ومنافذ العلم السمع والبصر والقلب، جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه منافذ العلم جميعها أغلقت عند هؤلاء، جميع هذه المنافذ أغلقت، فلا ينفذ إليهم علم ولا يستفيدون بنذارة. هذا كالتعليل لما قبله، تعليل لما قبله في قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كأنه قيل لما أصبحوا بهذه الحال، قال ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. مثلها أيضا قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تلقوا الحق الذي جاءهم بالكبر والعناد والبطر والجحود، فعقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الطبع على قلوبهم، والختم عليها لا تفيد فيهم نذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال هذا عقاب عاجل، شرح في قوله هذا عقاب عاجل إلى ماذا؟ الختم والغشاوة، الختم والغشاوة، هذا عقاب عاجل في الدنيا. قال ثم ذكر العقاب الآجل أي في الآخرة، فقال ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله تعالى المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، هذا صنف آخر من الناس غير الأولين، الأول أهل الإيمان والثاني أهل الكفر. الإيمان ذكر فيهم 4 آيات، أهل الإيمان، وأهل الكفر ذكر فيهم 2 آيات. وهنا صنف آخر، هذا صنف آخر، قوله ومن الناس من تبعيضية، من الناس أي بعض الناس، من الناس أي بعض الناس. وعلامة من التي للتبعيض أنه يصلح أن يجعل مكانها كلمة بعض، من الناس بعض الناس، فهذا صنف من الناس لهم صفات أخرى، لهم أحوال أخرى، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات علاماتهم، يذكر علاماتهم، وهم أهل النفاق. أهل الإيمان ذكر فيهم 4 آيات، وأهل الكفر ذكر فيهم 2 آيات، وهؤلاء 17 آية، 17 آية في ذكر حال هؤلاء المنافقين وصفاتهم. والحكمة في ذلك كما أشار بعض أهل العلم لأن أمرهم يشتبه، لأن الكافر واضح كفره، يعلن كفره، لكن هذا يعلن إيمانه ويشهد الصلاة مع المصلين ويظهر الإيمان، لكن خفايا قلبه وباطنه وسره ليس من الإيمان في شيء، وليس مع أهل الإيمان في شيء، وإنما هو يؤمن في الظاهر وباطنه كفر، وكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات التي تتعلق بالمنافقين أطنب الله سبحانه وتعالى في ذكر حالهم وذكر أوصافهم، لأن أمرهم يشتبه على كثير من الناس، ولهذا أنزل فيهم سورة براءة وتسمى الفاضحة، لأنها جاءت سورة فاضحة للمنافقين، كاشفة حالهم، مبينة خزيهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، كانوا يخافون ذلك ويخشون ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة. ولهذا يأتي في سورة براءة آيات كثيرة، يقول الله عز وجل الذين، أو يقول ومنهم، ويذكر سبحانه وتعالى صفاتهم. وأيضا جاء في ذكر أوصافهم سورة المنافقون، وجاءت أوصاف لهم في سور أخرى من القرآن الكريم، سور أخرى من القرآن الكريم. وجميع السور والآيات التي ذكرت فيها صفات المنافقين كلها مدنية، ليس فيها سورة مكية. لماذا؟ لأن النفاق أصلا لم يوجد إلا متى؟ إلا في المدينة بعد غزوة بدر، مثل ما وضح الشيخ، بدأ يظهر النفاق حينئذ لما ظهرت للإسلام قوة وظهر للمسلمين شوكة، برز النفاق. قبل ذلك في مكة ماذا كان يحصل؟ كان يوجد صورة عكس هذه الصورة، يعني يسلم لكن ما يظهر إسلامه، وعندما يأتي إلى الكفار لا يبين لهم أنه يخشى بطشهم، يخشى شدتهم، يرى ظلمهم للمسلمين، عدوانهم، فيكتم إيمانه. فالنفاق إنما نجم في المدينة بعد غزوة بدر، ولهذا كل السور والآيات التي فيها أوصاف المنافقين والحديث عن المنافقين كلها مدنية. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر. وهذا التعريف للنفاق يشمل النفاق بنوعيه، لأن النفاق نوعان: اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. وهذا التعريف يشمل النوعين: إظهار الخير وإبطان الشر. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجة، ومشهده مغيبة، يعني يظهر شيئا ويبطن شيئا، حضوره يختلف عن غيابه، مدخله يختلف عن مخرجه، سره يختلف عن علانيته، ما يظهره يختلف عما يبطنه. هذا معنى قول الشيخ: إظهار الخير وإبطان الشر، يظهر شيئا ويبطن شيئا، يظهر شيئا ويبطن شيئا. قال: ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. والنفاق العملي، النفاق العملي لا يخرج من الملة، لأنه إظهار وإبطان، لكن فيما دون ماذا؟ الاعتقاد الذي هو أصل الدين، وإنما في نواحي وجوانب عملية: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه أوصاف ماذا؟ عملية، يظهر شيء، يظهر أنه صادق وهو كاذب، يظهر أنه وفي وهو خائن، وهكذا يظهر خلاف ما يبطن. فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وأما النفاق الاعتقادي المخرج من دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، في هذه السورة وفي سورة براءة وفي سورة المنافقون، ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء. ما حاصله هذا النفاق؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني قلوبهم كفر بالله، قلوبهم كفر بالله سبحانه وتعالى، وظاهرهم يظهرون الإيمان لأغراض ومقاصد ومطامع، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة، يعني سورة البقرة وغيرها، مثل سورة براءة وسورة المنافقون. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة، حتى في أول هجرة ما كان يوجد النفاق، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعا، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم. في هذا يقول ابن جريج في قوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك، وفي أنفسهم غير ذلك، أنفسهم يعني قلوبهم فيها غير ذلك الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله تعالى وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من لطف الله عز وجل بالمؤمنين أن جل لهم، أي وضح وأظهر وأبان أحوال المنافقين، جل لهم أحوال المنافقين بأن كشف سترهم وأظهر خفايا أمورهم، وأيضا أوضح ما في بواطنهم، أبان سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أوصاف أهل النفاق، أوصاف أهل النفاق. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. وصف الله المنافقين بأوصافهم التي يتميزون بها تكون علامة عليهم لئلا يغتر بهم المؤمنون. ما معنى لئلا يغتر بهم المؤمنون؟ أي بما يظهرون، لأن الاغترار بالظاهر، فلا يغتر المؤمنون بهذا الظاهر الذي عليه أهل النفاق، الظاهر الذي هو إظهار الإيمان. فذكر الله عز وجل لهم صفات كثيرة تكشف حالهم وتهتك سترهم وتجلي أمرهم وتوضحه لأهل الإيمان. قال: ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. إذن هذا الكشف لأحوال هؤلاء المنافقين يثمر فائدتين: فائدة تعود على أهل الإيمان وهي الحذر من هؤلاء، معرفتهم للحذر منهم. والأمر الثاني يتعلق بالمنافقين لعلهم ينقمعون عن بعض ما هم عليه من الصفات القبيحة. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ونزلت سورة براءة هاتكة لسترهم، فاضحة لأمرهم، كاشفة لخزيهم. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا وصف لهم بأصل النفاق، هذا أصل النفاق، يعني يقول آمنا بلسانه وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم، هذا هو المراد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما معنى يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ أي ينطقها فقط، ينطق هذه الكلمة بلسانه فقط، أما قلبه لا يعتقد ذلك، قلبه لا يعتقد ذلك، لا يؤمن بذلك. وما هم بمؤمنين، الآن من الناس من يقول آمنا بالله، والله يقول عن هؤلاء وما هم بمؤمنين، لأن القول آمنا بالله هذا قول مجرد باللسان، قول مجرد باللسان، نطق فقط باللسان، مثل ما في الآية الأخرى إذا جاءك المنافقون قالوا باللسان فقط، القلب ليس فيه شيء من هذا الإيمان، باللسان فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله جل وعلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هو مثل قوله هنا وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، أي أن هذا الذي ينطقونه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم، ليس موجودا في قلوبهم، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، وأكذبهم أيضا بقوله في سورة المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في ماذا؟ نعم، لكاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما انطوت عليه قلوبهم، هذا هو الكذب، الكذب أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قال لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولهذا مثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، الإيمان الحقيقي الذي أمر به في هذه الآية هو أن يقول آمنا بالله بقلبه عقيدة وبلسانه نطقا وتلفظا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني قولوها بألسنتكم نطقا وبقلوبكم ماذا؟ عقيدة. فإذا قالها الإنسان بلسانه قولا مجردا دون أن يكون في قلبه عقيدة لهذا الذي نطق به لسانه لا ينفعه ذلك، ويكون هذا من الإيمان الكاذب الذي هو مجرد دعوة باللسان. حقيقة الإيمان ما تواطأ عليه القلب واللسان. أما فعل هؤلاء ما حقيقته؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. إيمان هؤلاء الذي يظهرونه ما حقيقته؟ حقيقته مخادعة، حقيقته مخادعة، ليس إيمان، هذا حقيقة هذا الذي يفعلونه مخادعة. ويقول الشيخ إنما هذا مخادعة لله ولعباده، والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا هذا المسلك، سلكوا هذا المسلك، لكن ماذا؟ يقول الشيخ عاد خداعهم عليهم، عاد خداعهم عليهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، عاد خداعهم عليهم. لأن المخادع إما أن ينتج خداعه أو ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، هؤلاء عاد خداعهم عليهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها. نعم.
قال رحمه الله وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
نعم، يعني نرجع قليل في الصفحة التي قبلها، قال لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا كله في تفسير قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدها آية وهي قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وعادة الشيخ يذكر الآية قبل تفسيرها أو يذكر طرفا منها يعني حتى ينتبه القارئ، وهنا شرع في تفسيرها دون أن يذكر الآية رحمه الله، ولهذا لو يشير إليها يعني كل في نسخته في هذا الموطن بدءا من قوله وإنما هذه مخادعة لله ولعباده والمؤمنين، هذا شروع من الشيخ في تفسير قول الله جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى أن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهاتان الآيتان هما في شأن الكفار. قد عرفنا أن أوائل سورة البقرة ذكر فيها أقسام الناس بذكر صفاتهم، فذكر في 4 آيات صفات المؤمنين وما يتعلق بأهل الإيمان، وفي 2 آيات ذكر ما يتعلق بالكفار، و17 آية في أوصاف المنافقين، 17 آية في صفات المنافقين. وهذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قولها الذين كفروا، الذين كفروا، هذا من العام المخصوص، لأن هذا ليس صفة لكل كافر، فمن الكفار من يشرح صدره للإسلام وتنفعه الموعظة وتفيده النذارة فيهتدي ويدخل في دين الله عز وجل ويتأثر، لكن المراد بالذين كفروا من ستأتي صفاتهم، الذين ختم الله على قلوبهم، مثل ما قال الله جل وعلا في آيات أخرى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فهذا صنف من الكفار، وهم الذين حقت عليهم كلمة الله، الذين ختم الله على قلوبهم. فهؤلاء سواء أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام أم لم ينذرهم، أي لا ينفعهم ذلك ولا ينتفعون به، لأن ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، حقت عليهم كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم لأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون بمعنى أن النذارة لا تنفع، وليس هذا نهي عن ندارة هؤلاء، الندارة تبذل للجميع، تبذل للجميع، لكن هذا فيه التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، إن دعا أمثال هؤلاء فلم يستجيبوا لا تذهب نفسه عليهم حسرات، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم فلا ينتفعون بذكرى ولا يهتدون بنذارة. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء سمعوا النذارة أو لم يسمعوها الأمر سواء تماما، الأمر سواء تماما. ما المعنى؟ يعني أن النذارة مهما بلغت في القوة في التأثير لا تؤثر فيهم شيئا مطلقا ولا قليل، لأن حالهم متساوية تماما، في حال النذارة وفي حال عدم النذارة حالهم سواء. هذا يعني ماذا؟ أن النذارة مهما بلغت في القوة في التأثير لا تؤثر فيهم ولا شيئا قليلا، لأن حالهم سواء تماما متساوية، معنى السواء أي متساوية في النذارة أو بدون نذارة. فهذا فيه الطبع المحكم على القلوب والختم، فلا ينتفعون بموعظة ولا يتأثرون بنذارة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الذين كفروا اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لازما لهم لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع، أي لا ينفع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي حالهم واحدة لا تتغير، بالنذارة وبدونها حالهم واحدة باقون على الكفر. وهذا الذي ذكر في هذه الآية الكريمة إنما يخص من حقت عليهم كلمة العذاب، من حقت عليهم كلمة العذاب، من كتب عليهم الله عز وجل الشقاوة فهم لا يؤمنون، من سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون هم المعنيون بهذه الآية، وليس المراد كل كافر، وليس المراد كل كافر، وأيضا ليس المراد بهذه الآية منع دعوة عموم الكفار، عموم الكفار يدعون، ومن كتب الله له منهم هداية اهتدى، ومن لم يهتدي فلا تذهب نفس من دعاهم عليهم حسرات، لأنهم حقت عليهم ماذا؟ حقت عليهم كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم.
قال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، أي هؤلاء الكفار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هنا الوقف تام عند قوله سمعهم، لأن الجملة تامة بذلك، وما بعدها معنى آخر، لأن الختم متعلق بالسمع والقلب، وأما البصر فأمر آخر عليه غشاوة، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب والسمع، وأما الأبصار فأمر آخر، قال وعلى أبصارهم غشاوة. الختم هو الطبع عليها، طبع عليها أي تغطيتها تغليفها غلف مغلفة، فلا ينفذ إليها نذارة ولا يدخلها نصح ولا تتأثر بوعظ، مغلقة تماما. ختم على قلوبهم أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، أي ليس فيها أي منفذ يدخل منها الإيمان إلى تلك القلوب. قال فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، ختم على قلوبهم وسمعهم، فالقلوب لا تعي بسبب هذا الختم، والآذان لا تسمع بسبب هذا الختم، والآذان لا تسمع. وعلى أبصارهم غشاوة أي غشاء، عليها غشاء عليها غطاء تمنعها من النظر الذي ينفعها، فالأبصار مغطات والأسماع والقلوب ختم عليها، والأسماع والقلوب ختم عليها، فلا يبصرون هدى، لا يبصرون هدى ولا يسمعون حقا ولا تفقه قلوبهم علما، لا يسمعون هدى ولا يبصرون هدى ولا يسمعون حقا ولا تفقه قلوبهم علما، ختم على الأسماء وغطيت الأبصار، وغطيت الأبصار. قال الشيخ وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، طرق العلم ومنافذ العلم السمع والبصر والقلب، جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه منافذ العلم جميعها أغلقت عند هؤلاء، جميع هذه المنافذ أغلقت، فلا ينفذ إليهم علم ولا يستفيدون بنذارة. هذا كالتعليل لما قبله، تعليل لما قبله في قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كأنه قيل لما أصبحوا بهذه الحال، قال ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، مثلها أيضا قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تلقوا الحق الذي جاءهم بالكبر والعناد والبطر والجحود، فعقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الطبع على قلوبهم، والختم عليها لا تفيد فيهم نذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال هذا عقاب عاجل، شرح في قوله هذا عقاب عاجل إلى ماذا؟ الختم والغشاوة، الختم والغشاوة، هذا عقاب عاجل في الدنيا. قال ثم ذكر العقاب الآجل أي في الآخرة، فقال ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله تعالى المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم.
نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، هذا صنف آخر من الناس غير الأولين، الأول أهل الإيمان والثاني أهل الكفر. الإيمان ذكر فيهم 4 آيات أهل الإيمان، وأهل الكفر ذكر فيهم 2 آيات، وهنا صنف آخر، هذا صنف آخر. قوله ومن الناس من تبعيضية، من الناس أي بعض الناس، من الناس أي بعض الناس، وعلامة من التي للتبعيض أنه يصلح أن يجعل مكانها كلمة بعض، من الناس بعض الناس، فهذا صنف من الناس لهم صفات أخرى، لهم أحوال أخرى، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات علاماتهم، يذكر علاماتهم، وهم أهل النفاق. أهل الإيمان ذكر فيهم 4 آيات، وأهل الكفر ذكر فيهم 2 آيات، وهؤلاء 17 آية، 17 آية في ذكر حال هؤلاء المنافقين وصفاتهم. والحكمة في ذلك كما أشار بعض أهل العلم لأن أمرهم يشتبه، لأن الكافر واضح كفره، يعلن كفره، لكن هذا يعلن إيمانه ويشهد الصلاة مع المصلين ويظهر الإيمان، لكن خفايا قلبه وباطنه وسره ليس من الإيمان في شيء، وليس مع أهل الإيمان في شيء، وإنما هو يؤمن في الظاهر وباطنه كفر، وكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات التي تتعلق بالمنافقين أطنب الله سبحانه وتعالى في ذكر حالهم وذكر أوصافهم، لأن أمرهم يشتبه على كثير من الناس، ولهذا أنزل فيهم سورة براءة وتسمى الفاضحة، لأنها جاءت سورة فاضحة للمنافقين، كاشفة حالهم، مبينة خزيهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، كانوا يخافون ذلك ويخشون ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة. ولهذا يأتي في سورة براءة آيات كثيرة، يقول الله عز وجل الذين، أو يقول ومنهم، ويذكر سبحانه وتعالى صفاتهم. وأيضا جاء في ذكر أوصافهم سورة المنافقون، وجاءت أوصاف لهم في سور أخرى من القرآن الكريم، سور أخرى من القرآن الكريم. وجميع السور والآيات التي ذكرت فيها صفات المنافقين كلها مدنية، ليس فيها سورة مكية. لماذا؟ لأن النفاق أصلا لم يوجد إلا متى؟ إلا في المدينة بعد غزوة بدر، مثل ما وضح الشيخ، بدأ يظهر النفاق حينئذ لما ظهرت للإسلام قوة وظهر للمسلمين شوكة، برز النفاق. قبل ذلك في مكة ماذا كان يحصل؟ كان يوجد صورة عكس هذه الصورة، يعني يسلم لكن ما يظهر إسلامه، وعندما يأتي إلى الكفار لا يبين له لا يبين لهم أنه يخشى بطشهم، يخشى شدتهم، يرى ظلمهم للمسلمين، عدوانهم، فيكتم إيمانه، يكتم إيمانه. فالنفاق إنما نجم في المدينة بعد غزوة بدر، ولهذا كل السور والآيات التي فيها أوصاف المنافقين والحديث عن المنافقين كلها مدنية. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر. وهذا التعريف للنفاق يشمل النفاق بنوعيه، لأن النفاق نوعان: اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. وهذا التعريف يشمل النوعين: إظهار الخير وإبطان الشر. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة، يعني يظهر شيئا ويبطن شيئا، حضوره يختلف عن غيابه، مدخله يختلف عن مخرجه، سره يختلف عن علانيته، ما يظهره يختلف عما يبطنه. هذا معنى قول الشيخ: إظهار الخير وإبطان الشر، يظهر شيئا ويبطن شيئا، يظهر شيئا ويبطن شيئا. قال: ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. والنفاق العملي، النفاق العملي لا يخرج من الملة، لأنه إظهار وإبطان، لكن فيما دون ماذا؟ الاعتقاد الذي هو أصل الدين، وإنما في نواحي وجوانب عملية: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه أوصاف ماذا؟ عملية، يظهر شيء، يظهر أنه صادق وهو كاذب، يظهر أنه وفي وهو خائن، وهكذا يظهر خلاف ما يبطن. فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وأما النفاق الاعتقادي المخرج من دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، في هذه السورة وفي سورة براءة وفي سورة المنافقون، ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء. ما حاصله هذا النفاق؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني قلوبهم كفر بالله، قلوبهم كفر بالله سبحانه وتعالى، وظاهرهم يظهرون الإيمان لأغراض ومقاصد ومطامع، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة، يعني سورة البقرة وغيرها، مثل سورة براءة وسورة المنافقون. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة، حتى في أول هجرة ما كان يوجد النفاق، حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعا، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم. في هذا يقول ابن جريج في قوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك، وفي أنفسهم غير ذلك، أنفسهم يعني قلوبهم فيها غير ذلك الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله تعالى وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من لطف الله عز وجل بالمؤمنين أن جل لهم، أي وضح وأظهر وأبان أحوال المنافقين، جلى لهم أحوال المنافقين بأن كشف سترهم وأظهر خفايا أمورهم، وأيضا أوضح ما في بواطنهم، أبان سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أوصاف أهل النفاق، أوصاف أهل النفاق. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، وصف الله المنافقين بأوصافهم التي يتميزون بها تكون علامة عليهم لئلا يغتر بهم المؤمنون. ما معنى لئلا يغتر بهم المؤمنون؟ أي بما يظهرون، لأن الاغترار بالظاهر، فلا يغتر المؤمنون بهذا الظاهر الذي عليه أهل النفاق، الظاهر الذي هو إظهار الإيمان. فذكر الله عز وجل لهم صفات كثيرة تكشف حالهم وتهتك سترهم وتجلي أمرهم وتوضحه لأهل الإيمان. قال: ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. إذن هذا الكشف لأحوال هؤلاء المنافقين يثمر فائدتين: فائدة تعود على أهل الإيمان وهي الحذر من هؤلاء، معرفتهم للحذر منهم، والأمر الثاني يتعلق بالمنافقين لعلهم ينقمعون عن بعض ما هم عليه من الصفات القبيحة. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ونزلت سورة براءة هاتكة لسترهم، فاضحة لأمرهم، كاشفة لخزيهم. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا وصف لهم بأصل النفاق. هذا أصل النفاق، يعني يقول آمنا بلسانه، وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم، هذا هو المراد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما معنى يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ أي ينطقها فقط، ينطق هذه الكلمة بلسانه فقط، أما قلبه لا يعتقد ذلك، قلبه لا يعتقد ذلك، لا يؤمن بذلك. وما هم بمؤمنين؟ الآن من الناس من يقول آمنا بالله، والله يقول عن هؤلاء وما هم بمؤمنين، لأن القول آمنا بالله هذا قول مجرد باللسان، قول مجرد باللسان، نطق فقط باللسان، مثل ما في الآية الأخرى إذا جاءك المنافقون قالوا باللسان فقط، القلب ليس فيه شيء من هذا الإيمان، باللسان فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله جل وعلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هو مثل قوله هنا وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، أي أن هذا الذي ينطقونه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم، ليس موجودا في قلوبهم، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، وأكذبهم أيضا بقوله في سورة المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في ماذا؟ نعم، لكاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما انطوت عليه قلوبهم، هذا هو الكذب، الكذب أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولهذا مثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، الإيمان الحقيقي الذي أمر به في هذه الآية هو أن يقول آمنا بالله بقلبه عقيدة وبلسانه نطقا وتلفظا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني قولوها بألسنتكم نطقا وبقلوبكم ماذا؟ عقيدة. فإذا قالها الإنسان بلسانه قولا مجردا دون أن يكون في قلبه عقيدة لهذا الذي نطق به لسانه لا ينفعه ذلك، ويكون هذا من الإيمان الكاذب الذي هو مجرد دعوة باللسان. حقيقة الإيمان ما تواطأ عليه القلب واللسان. أما فعل هؤلاء ما حقيقته؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. إيمان هؤلاء الذي يظهرونه ما حقيقته؟ حقيقته مخادعة، حقيقته مخادعة، ليس إيمان هذا، حقيقة هذا الذي يفعلونه مخادعة. ويقول الشيخ إنما هذا مخادعة لله ولعباده، والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا هذا المسلك، سلكوا هذا المسلك، لكن ماذا؟ يقول الشيخ عاد خداعهم عليهم، عاد خداعهم عليهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، عاد خداعهم عليهم. لأن المخادع إما أن ينتج، إما أن ينتج خداعه أو ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، هؤلاء عاد خداعهم عليهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها. نعم.
قال رحمه الله وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
نعم، يعني نرجع قليل في الصفحة التي قبلها، قال لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا كله في تفسير قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدها آية وهي قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وعادة الشيخ يذكر الآية قبل تفسيرها أو يذكر طرفا منها يعني حتى ينتبه القارئ، وهنا شرع في تفسيرها دون أن يذكر الآية رحمه الله، ولهذا لو يشير إليها يعني كل في نسخته في هذا الموطن بدءا من قوله وإنما هذه مخادعة لله ولعباده والمؤمنين، هذا شروع من الشيخ في تفسير قول الله جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.